بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثالثة، قال: الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه. قال: قد تحصل إذن أن الضروريات ضربان، واحد ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن والمسكن واللباس. اثنين، ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، يعني بعض الأحيان تصادف أو يوافق أن الحكم الشرعي يأتي مع شيء يعني مطلوب من الجبلة، يعني أساسا مسألة الحدب على الأولاد ورعاية الزوجة والإنفاق عليهم مسألة موجودة في الطبيعة البشرية وهي مأمور بها شرعا، يعني فبعض الأمور تأتي موافقة لممكن نقول هوى الإنسان وما جبل عليه، وبعضها ليس فيه هذا الحظ، يعني يأتي ليس فيه ليس موافقا للجبلة أو ليس موافقا لأهواء الإنسان، فهنا يأتي الاختبار هل سيأتي بتلك الأعمال أم لا. تمام. كما قلنا مثلا الإنسان ربما عندما تكون عنده زوجته ويحبها ويعني تعينه وبينهما يعني نوع من المحبة والتعاون، فتجد بسهولة ينفق عليها وبسهولة يعطيها حقها وأكثر من حقها، لكن عندما يحصل نزاع ويحصل شقاق فهنا تأتي بقى خالف الهوى. هنا حصل تعارض بين بين الأمر الشرعي وبين ما تهواه النفس، فهنا يظهر الابتلاء والاختبار الحقيقي. يعني الإنسان اللي يؤدي الواجب والحق عند الخصومة أو عندما لا يكون موافقا لهواه، هنا يظهر هل هو في انقياده كان ما هو إلا تابع لمجرد الهوى ولا كان تابع للأمر الشرعي، لأنه لا يظهر في النوع الأول. النوع الأول اختلط فيه الأمر، يعني الآن هو يحب زوجته ويعني العيشة بينهما قائمة والتآلف قائم، وبالتالي بينفق، هو مأمور شرعا وطبيعته وهواه تدعو إلى الإنفاق. تمام. فهنا بيؤدي واجبا شرعيا. طيب، عندما يحدث التعارض، عندما يقع خصام وشقاق، وعليكم السلام، ويأمر ويأتي الأمر الشرعي بإعطائها حقها، وهنا حقها يصبح ليس يعني داخلا في هواه وليس موافقا لهواه، فيأتي بقى النفوس تبتلى في مثل ذلك، فيأتي الإنسان اللي هو ما كان يتبع إلا هواه لا يؤدي الحق، لأنه هنا تعارض الحق مع هواه فتجده يرجح هواه، ويأتي يلف ويدور ويمنع الحق أهله. بينما الإنسان الجيد اللي هو بيؤدي الحق سواء وافق هواه ومشى مع جبلته او لم يوافق، فبالتالي هنا يبقى انسان تمام. لكن الانسان اللي هو بيؤدي عندما يوافق هواه فيؤدي ويقول نعم يجب الانفاق على الزوجة ويجب نعم ويجب رحمتها ويجب لما كانت يعني الحياة معها تمشي على ما يريد، لكن عندما حصل مشاكل وطلقها طيب أعطيها حقوقها، قال لا، لكن ما أفعل، ما تستحقش، ما يبدأ يبدأ يلف ودور، لأنه هنا أصبح الحق ليس له فيه لذة وليس له فيه هوى وخالف هواه، فهنا يأتي الامتحان في مثل هذه الواجبات التي تخالف هوى الإنسان وتصبح على غير رغبته. فالمؤمن وقاف عند الحدود سواء وافقت أم لم توافق، لأنه هو بيعبد الله سبحانه وتعالى مش بيعبد هواه، لكن الإنسان بيعبد هواه، والله إن وافق الحق هواه أعطى الحق، وإن تعارض هواه مع الحق حينئذ يبدأ يلعب زي ما بنقول بديله، يبدأ يلف ويدور ويطلع معاذير وإشكالات ولكن وأصل المشكلة كذا ما عنديش، والناس تبقى عارفة إن عنده أصل كذا، يعني بهذه الصورة. نعم. بلا شك انه ده يدل على انه يعني متبع للهوى، ما هوش متبع للحق، يعني لان متبع للحق يتبعه في كل الاحوال، هو هذا يعني ان كان فعلا المؤمن يظهر عند الايه عند الامور التي يصبح فيها نوع من التضحية، ويصبح اداء الحق ليس طعيما، لكن لما يكون اداء الحق طعيم وموافق لهواه، يعني مثلا الشريعة امرت بالزواج، الكل بيتزوج، ما حدش بايه بيقول لا لا والله، يعني لا يجد صعوبة ولا كلفة، بل بيسعى ويتعب ويعني ويستلف، يعني هل هو بيفعل هذا يعني من اجل الايه من اجل الطاعة، ولا من اجل ان ايه ده يوافق لذة وشهوة وهوى؟ طيب لا بأس، يعني الشريعة عموما الشريعة لم تمنعه ان ايه ان يجد بغيته في موافقة الحق، يعني الشريعة لم تمنعه من الايه من التمتع بذلك، ولم تحرمه بانه ايه بانه يسعد بهذا، وانه هنا وافق الايه وافق الامر الشرعي. لكن ما يجيش عندما يحصل انه يعارض هواه بقى ايه يقول لا لا، هنا يقف ويمتنع، ويصبح الايه الريال صعبا على نفسي، بينما كانت مئات الالاف تمام مستعد ساعتها يديها ويدي اكثر ويبذل جهده غاية جهده تمام. يعني في بعضهم لما زوجته معه يعني يفعل كل ما تريده، يعطيها كل ما تريد، وربما قدم حقوقها على جميع الناس، حتى امه حتى اباه، يعني خلاص الدنيا كلها ايه كلها تحت رجليها تمام. حصلت مشكلة خلاص يبقى يريد ان يقتلها، يريد انه يعني ينزع عنها حتى ملابسها، بينما كان قبل ذلك بيجيب لها الدنيا كلها عند ايه عند رجليها. واذا تعارض يعني حصل تعارض بينها وبين امه او ابي او اي حاجة قدمها، وعندما اصبحت يعني بينه وبينها مشكلة خلاص اصبح يعني يريد انه ايه ينزع منها كل شيء ويمنعها اي حق من الحقوق، ففي افراط وتفريط، ده دل على الهوى، يعني انه ايه انه الانسان هنا متبع لهواه، الاشياء اللي بيشتهيها وبيحبها وله فيها لذة وله فيها منفعة مستعد يدي قصارى جهده، لكن الشيء اللي هو لا يوافق هواه ولا يعطي نوع من اللذة او المنفعة الدنيوية هو غير مستعد ان يعطي فيه ريال واحد او شيء من هذا القبيل. هذا يعني نوع من الايه نوع من لؤم النفس وبعدها عن الايه عن الطاعة. نعم يؤجر في الاول، نعم يؤجر، ايه يؤجر، ما يمنعه الشرع، لكن هو بيبتلى في الجانب الاخر، يعني هو نعم يؤجر بيوافق الشرع تمام، ما الشرع ما منعش، يعني ما قال انه عندما تفعلوا الشيء ده امتنعوا عن الشعور بان تتلذذوا به او تشعروا بالسعادة، لان دي فطرة ما نستطيع ان نمنعها، يعني تمام مثلا الاكل كلوا من الطيبات وغيرها، بناكل بنتلذذ بالاكل والنكاح وغيرها من ايه من لذات الدنيا، والشارع الحكيم يعني اباحها لنا، بل ربما بعضها يصل الى درجة الاستحباب تمام، كالنكاح او غيره عند بعض العلماء مستحب تمام، وبعضهم يقول مباح على اختلاف، وبعضهم يقسم الى الاحكام الخمسة التكليفية يعني تمام. فنعم يؤجر عندما يوافق الحق، لكن القضية انه يبتلى في الجانب الاخر فينكشف على حقيقته، فنسأل الله الثبات. قال اثنين، ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان من فروض الاعيان كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، او من فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والقضاء وغير ذلك من الامور التي شرعت عامة لمصالح عامة اذا فرض عدمها او ترك الناس لها انخرم النظام. فاما الاول اللي هو موافق، فلما كان الانسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه الى طلب ما يحتاج اليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة الى نفسه، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب، بل كثيرا ما يأتي في معرض الاباحة كقوله وحل الله البيعة، مع ان لو فرضنا اخذ الناس له كاخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثمه، لان العالم لا يقوم الا بالتدبير والاكتساب، فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب. يعني هذه الامور اللي هي موافقة للجبلة وموافقة للهوى تجد الاوامر الشرعية فيها قليلة، وتجد ان ليس فيها ايه حث شديد وليس فيها تخويف من عدم الفعل. ليش؟ لأنها ترك جزء كبير منها لما جبل عليه الإنسان، فما ما تحتاجش دفع كبير. يعني زي ما تقول إيه، أنت لما تأتي بالسيارة على منحدر فما بتحتاجش أنك تدي السيارة دفع قوي، بتسيبها. فنفس الشيء هذه الأشياء الرغبات هي زي المنحدر، الإنسان بيتجه إليها بدافع الجبلة، يعني زي البيع والشراء. ومع أن هذه الأشياء لو فرضنا تركها لتعطلت الدنيا وفسدت الأمور جدا يعني، تمام. طيب مع خطورة تلك المسائل، إلا أن الشرع لم يأمر بها أمر إيجاب مع شدة أهميتها. يعني الآن لو أن النكاح تعطل تتعطل الدنيا، يعني مصالح كبيرة جدا قائمة على النكاح، ولكن تجد أنه كم أمر في الأوامر عن النكاح في الشريعة تجده قليل، والتحفيز أيضا قليل، ما هوش من لم يتزوج فإنه كذا، فإنه في نار جهنم، أو ما فيش تلك الشدائد والعزائم الشديدة، ترك لما في جبلة الإنسان كما قلت. فأنت مش معقول نازل على منحدر وتدي السيارة دفع قوي وتديها سرعة أو تدوس بترول، ده يعني ليس سليما، يعني ده تضيع للجهد، لأنه المنحدر هو هيقوم بالدور بصورة لا تكلفك شيئا. فبالتالي تجد الشريعة بهذه الصورة. وأما الأشياء اللي هي يعني مخالفة أو لا توافق الهوى، فتجد الشريعة تشدد فيها حتى تعتدل الكفة. على سبيل المثال، مثلا بالنسبة لرعاية الآباء للأبناء ورعاية الأبناء للآباء، لو قارنت، لو جاء إنسان عمل بحثا في النصوص التي دعت أو حفزت الآباء على رعاية الأبناء وإعطاء حقوق الأبناء، وقارنتها بالنصوص التي وردت في حث الأبناء على طاعة الآباء وإعطاء الحقوق، هتجد أن الفارق كبير. ليش؟ لأنه الأب بجبلته يعتني بولده، فما يحتاج إلى نصوص كثيرة ان يقول لك انفق على ولدك وجيب له كذا، ومن لم ينفق على ولده سيدخل النار او سيفعل به كذا، او من لم يرعى ولده او كذا، تمام. فتجد ان النصوص في ذلك قليلة، بينما العكس في مسألة عقوق الوالدين مسألة مشهورة، بر الوالدين، حتى نفس العناوين دي مشهورة، تجدها في كتب الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، تمام، بر الوالدين من الواجبات الكبار، وتجد نصوصا قوية عليها، تمام. كل ذلك لما؟ لأنه الفطرة، بفطرة الإنسان الأب تجد مقبلا على على رعاية أولاده، تمام. فما يحتاج إلا نصوص قليلة، وغالبها تكون نصوص توجيهية، بل بعض الأحيان تأتي محذرة، إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، يعني بتأتي تخوفه، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الله، ده بتأتي بعض الأحيان بالعكس، يعني تنبه إلى إلى إنه الإنسان لا يفتن. ليش؟ لأنه زي ما تقول زي ده منحدر بيجي هنا يقول لك يعني امسك فرامل، مش دوس بترول، لا ده هنا امسك فرامل، لأنه لأن أصلا الاتجاه لتحت، تمام. فبعكس النصوص الأخرى، بعكس النصوص الأخرى التي تتعلق. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الجوانب التي فيها دافع جبلي تجد النصوص فيها قليلة، والأشياء التي ليس فيها دافع جبلي تجد فيها تشديد حتى تعتدل كفتي الميزان، تمام. ولذلك زي ما قلنا بنشوف حتى الكافر، بنشوف حتى الفاسق والفاجر بيرعى أولاده، وتجده حريص على مصلحتهم، حتى ربما تجده حريص على دينهم ومش حريص على دين نفسه. يعني سبحان الله، جبلة، يعني تجد تجد الاباء في على مستوى الدنيا، يعني غالب الدنيا، تمام، الا القليل النادر تجدهم مندفعين اندفاعا كبيرا لرعاية الاولاد، حتى انك كما قلت تجده يرعى اولاده فيما لا يرعى فيه نفسه، فربما تجده لا يصلي لكن ربما حريص على ان اولاده واهله يصلون، تمام. ربما لا يأتي بالشيء لنفسه، حتى دي مشهورة، يقول لك انا احرم نفسي من الشيء واجيب الاولادي، أوفر الشيء يعني تجده مثلا لم يتعلم. عرفنا أباء كثيرة لم ينالوا قسطا من التعليم لكنه يستميت في تعليم ولده ووصوله إلى أعلى الشهادات والدرجات. تمام. عرفنا أناسا ربما يعني لا يهتم بالصلاة لنفسه لكن ربما لو وجد ولده لا يصلي يصيح عليه وممكن يؤدبه أو شيء من هذا القبيل. فتجد سبحان الله هنا. فلذلك تأتي المسألة ان هنا يمكن يطلب منه شوية فرامل يعني ايه لان المنحدر كبير. لكن تأتي بقى بالنسبة للعكس اللي طالع ايه طالع مكان مرتفع ده العكس يعني رعاية الاباء للابناء زي اللي نازل ايه نازل منحدر ده نقول له اضبط نفسك احسن تقع. لكن رعاية الابناء للاباء ده طالع منحدر تلاقي يعني بصعوبة ومش عارف ايه وتجلس تقول يا ابني ابوك حرام عليك اتصل به بس زوره مرة في الاسبوع مش يعني هيعمل له مش مطلوب منه يعمل له الدنيا قد يكون مستغني عنه بس بعض احيان زوره في الاسبوع مرة اتصل به سلم عليه دعيد عدي عليه فليش يعني بعض احيان سبحان الله تجده على نفوس بعض البشر صعبة جدا يعني فعلا زي ما يكون بايه بيطلع يعني مرتفع ومرهق لنفسه جدا يعني ده. طب انفق على والديك تلاقي ممكن ينفق على اسرته 50 و60 ألف ويمكن 100 ألف والشيء دي امه وابوه 5 ألف ولا 10 ألف بالايه بالقوة. تمام. بعد الضغط والاحراج والايه والتصنع والتزين امام الناس فسبحان الله. عشان كده يأتي النصوص ايه وبالوالدين احسانا ويأتي النصوص نصوص متعددة حتى ان تصل الى الايه الى انها من يعني كبريات الكبائر ان تصل عقوق الوالدين من ايه من اكبر الكبائر او شيء من هذا القبيل. فده كله من اجل ايش من اجل تعديل الايه لان الله سبحانه وتعالى اللي خلق الانسان يعلم فطرته وجبلته ويعلم ايش اللي هو بالنسبة له منحدر وايش بالنسبة له مرتفع فبيديله بالنسبة للمنحدر يعني اشياء تهدئ الامور وتضبط الامور وتبين له الطريق اللي هو ماشي فيه. وبالنسبة للايه للي طالع مرتفع بيديله الدفعة بيديله زقة زي ما بنقول ايه علشان يطلع وبيحفزه وبيخوفه يقول له ما لو ما طلعتش هيحصل وان لازم تطلع واستعن بالله وان ربنا هيوسع رزقك وانه هيفعل لك وانه لو ما فعلت لهمش هيحصل لك. كل ده ايه من باب التعديل. فده الحقيقة كلام يعني يدل على ان الشرع جاء من قبل خالق النفوس يعلم تلك النفوس وايه بيأتلها بالايه بالمناسب حتى تتزن حتى تصبح الايه النفس مستقيمة متزنة وسواء طلعة نزلة منحدر او طلعة فسيرها على تؤدة وبتوازن بدون ما يتدحرج وبدون ما يجلس عند في قاعدة الهرم ما يطلعش لا ده هو هيطلع هنا ولو حتى طلع ببطء هندفعه وهنا ايضا هينزل ونمسك له ايه نمسك شوية فرامل وهنا هيدوس ايه هيدوس بترول علشان يطلع. تمام. واحنا هندفعه هنعينه وهكذا ايه بهذه الصورة. قال مع ان لو فرضنا اخذ الناس له يعني هو بيقول الان لو الاشياء دي تركناها لو انه فعلا فرضنا الناس تعاملوا معه على سبيل الاباحة والاستحباب ممكن تفسد الدنيا لكن ما عندهم من الجبلة بيخليها من اوجب الواجبات. يعني الناس الان بيسعى الى النكاح ولو يعني ربما ما بيسعىش الى ركن من الاركان الاسلام كما يسعى الى النكاح مع انه المفروض انه في مرتبة الاستحباب او الاباحة لكن بيجنن بيروح هنا ويفعل ويروح ويلف ويستلف ويعمل ويشتغل ويموت نفسه علشان ايه يأتي. طب ده عاوز مش عاوز محافظات كتير خلاص بس يكفي ايه يكفي نص صغير. تمام. في يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج بس يعني كده ايه يعني نص بسيط ما فيش انه من لم يتزوج سيدخل النار من لم يتزوج مش عارف ما فيش يعني لانه يكفي لان الشريعة ليست مسرفة ما بتوزعش الكلام كده لا تدي الحاجة بالضبط يعني زي الايه زي ما اخواني مثلا زي جدار. تمام. والجدار ده في مناطق يعني ثقوب او فتحات وتلك الفتحات باحجام مختلفة فالشريعة الحكيمة الفتحة دي صغيرة بتجيب لها حتة على قدرها بالضبط دخلها فيها تسدها. تمام. ما تروحش تلاقي الحتة الفتحة صغيرة وتلاقي جايبين لها حجر كبير، ما يدخلش. وفي نفس الوقت لما يكون مكان فيه فتحة كبيرة ما تلاقيش الشريعة عدت حتة صغيرة، تدي لك على قدر فعلا لو تمشي مع الشريعة هتجد انها سدت سدت الثقوب والثغرات الموجودة في جدار حياتك سدا تاما، بحيث ان انت تصبح يعني انسانا كاملا مكمل بتلك بتلك الاوامر الشرعية. بيأتي الغلط بقى ان احنا اللي بنكبر تلك الاحجار، بيأتي الغلط ان احنا ما نفهم الشريعة، تمام، ما نفهمهاش غلط، فنفتكر ان ان الشريعة تطلب منا في ذلك المكان حجر كبير والمطلوب منا قطعة صغيرة من زي اللي بيروح عارف ان رمي الجمار بحصى صغير وراح يمسك الجزمة ولا الشبشب ولا يمسك حجر قد كده ولا يمسك مسدس ويرمي به. فده ايش نفعله؟ ايش نفعله؟ هل ده عيب في الشريعة؟ ليس عيبا في الشريعة، لكن نقول ده ما فهمش الشريعة، نقول ده ما فهمش الشريعة، ده ده رجل يعني مخه تاني، خلاف خلاف ما فعل النبي، مسك حصوات صغيرة قال مثل هذه، تمام. فالمتشرع الفاهم للشريعة بيروح يجيب زيها وبيرمي، لا بيؤذي احد، لكن تاني ما بيروح بيجيب حجرة بيخبطها بدماغ واحد بيفتح دماغه، او شبشب ولا جزمة. الله ان بعضهم فعلا يعني قد كنا نسمع بهذا، لكن فعلا رأيناهم يفعلوا كده، ان فعلا يرموا بعض الاحيان شباشب واشياء منها. ما ادري هل يعني بيفعل كده بيضحك، ما ادري يعني مش عارف، انه مش متصور انه معنى ممكن يكون جاد يعني انا تصوري انه ربما بيضحك لما يرمي شبشب او شيء من هذا القبيل. طيب وهو يعني اذا التركي اللي جاب المسدس ورمى الشيطان احلى، لو هي مسألة كده، لو بالقياس يعني انه انه لما شاف ان الحصى الصغيرة لا تكفي فجاب شبشب، يروح يجيب آلي ولا بتاع ده حاجة اكبر من كده، تمام، وخلي السعودية تمسكه. ها بيهينه يعني. نعم.
طيب فعل هؤلاء الذين يرموا بالشباشب وبغير الحصى صح
الفعل المناسب؟ الظاهر انه لا تصح، الظاهر الشبشب والاشياء دي لا تصح، يمكن نعم يعني، لكن ربما لو كبرت الحجرة شوية اظن انها يمكن تمشي، لكن الشبشب الظاهر انه لا يصح، وبالتالي ان ما عاد او ما اتى بالفعل على صورته الصحيحة انه يصبح عليه دم، والله اعلم يعني. ولو جاهل، والجاهل اصلا ما بيرتكب شيئا من المحظورات بيصبح عليه دم يعني ما بيبطلش الحج يعني، ما يبطل الحج بهذا حتى لو لم يرمي، لكن يصبح عليه دم، والله اعلم. قال: مع ان حتى اذا لم يكن فيه حظ او نازع طبعي اوجبه الشرع عينا او كفاية، كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والاقارب وما اشبه ذلك، وعلى هذا الحد جرى رسم الشرع في قسم الكفاية او اكثر انواعه، فان عز السلطان وشرف الولايات مما جبل الانسان على حبه، فكان الامر بها جاريا مجرى الندب للايجاب. ايضا في الولاية، الولايات والتولي الحكم، ما تجد الشريعة حفزت واعطت الحاكم يعني اجر ضخم مع كبر المصالح اللي يمكن ان ترتبط بالحكم. لو انتبهتم ايضا تجد ان مسألة حكم الناس او تولي الخلافة او تولي الولاية العامة، لا شك ان الناس مصالحهم لا تنتظم الا بتلك الولايات، يعني فساد كبير لو الناس ما كانش عليهم يعني من يقودهم او من يرأسهم بلا شك. ومع ذلك ما تجد الشريعة انها اعطت اجرا كبيرا للي يتقدم لهذا، او حفزت، بل خوفت في بعض الاحيان، يعني في الحديث اني لاراك ضعيفا فلا تتولين على اثنين، لما قال لابي ذر خوفه، تمام. وايضا لما قال نعم المرضعة وبئست الفاطمة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بئس نعم المربع، يعني الانسان في فترة يعني بقائه في الحكم او الولاية يتمتع ويرتاح ويصبح في نعمة كبيرة، فتكون الولاية بالنسبة له نعمة في تلك الحالة، ولكن عندما يتركها بئست الفاطمة، يعني عندما يفطم عنها ويخرج منها من ناحية المسؤوليات والاعباء التي يحملها، ومن ناحية الحساب، ومن ناحية حتى بعض الاحيان الحسرة الدنيوية، يعني ما في بتنزع من ملكه كأنه بتنزع من ايه من بتنزع روحه ساعات. علشان كده بعض الناس بيضحي بروحه علشان ما ايه ما يتشلش من على الكرسي تمام. فيعني مع ان مع كون مسألة الولاية خطرة جدا لدرجة انه من جاءكم وامركم جميع فاقتلوا، يعني ان ايه ان كان في حاكم للمسلمين او ولي او متولي امر المسلمين او خليفة وجاء اخر يدعي فايه فيقتل ويقاتل حتى لا يفرق امر الايه امر المسلمين. فاجاز قتل الايه قتل اللي هو يدعي الولاية لكون هذا يفسد على الايه المسلمين ولايتهم القائمة او حكمهم القائم او تجمعهم على امام او خليفة او حاكم او غيره، فده يدل على خطورة المسألة. ومع ذلك ما اداش اجر لمن يتولى الولاية، ما قالش يعني من ايه من تولى امر المسلمين فله بقدر اجرهم جميعا او بقدر كذا، ما اداش. ليش؟ لان اصلا الناس مش محتاجين، يعني قد هتجد ايه هتجد اندفاع، يعني لو قل مين اللي عاوز يبقى زعيم ولا مين اللي عاوز يتولى امر دولة، هتلاقي لو اليمن 20 مليون هتلاقي ايه يعني 19 مليون و99 مش عارف ايه يمكن واحد بس، والاخر هتلاقيه ايه هتلاقيه يعني مصاب بامراض شتى مش قادر يعمل حاجة، يعني خلاص بيحملوه للحمام. فده اللي هي ايه هيقول لك ما فيش نفس خلاص خد. لكن هتلاقي الناس كده مقبلين الى تلك الايه الولايات، فبالتالي مش محتاجين، بس سيبهم. بل بعض الحين كما قلت خوفهم علشان يرتدعوا، واللي يتولى يخاف من ايه من تلك النصوص، والله اعلم. هو تمام الجائز جائز، بس قلما من يطلبها حقيقة لله. يعني يعني طلب يوسف لها يعني العلماء استدلوا به على جواز ايه اذا كان الانسان كفءا انه ايه ويقوم بالواجب انه ايه يطلب تولية نفسه، هذا صحيح يعني. بس من الذي يأمن على نفسه انه فعلا انه كفء لتلك الامور ويؤدي ما عليه تمام؟ ومن الذي يطلبها لله؟ انا اسأل من الذي يطلبها لله؟ ايه مسألة عسرة جدا يعني ايه؟ علشان كده السلف كانوا يهربون منها. نعم.
منها صحابة.
ها؟ فما بالك بغيره، يعني تجد ان ايه بعض الناس لا يؤتمن على 100 ريال. وبعدين هيجي يقول لك انا قوي حفيظ ولا قوي امين تعالى ولوني انا هقوم بالدور. قلنا مديناك 2000 ريال اكلتهم يعني ايه، وانت واكل مال فلان واكل مال فلان واكل مال فلان يعني ومئات الريالات، كيف لما تتحكم على ايه على مليارات الموظف المرتشي ولا اللي جالس يسرق من ده 500 ريال ومن ده مش عارف ايه، ده إيه لو تولى على ملايين الملايين واشياء كبيرة ايش هيعمل يعني؟ دي طبعا هتضرب في ايه في عدد السكان، يعني صراحة يعني لو كان بياخد مثلا من فلان 2000 ولا 3000 اضرب ان كان عدد المصريين 80 مليون اضربها في 80 مليون، ان كان عدد اليمنيين 20 مليون فاضربها في 20 مليون تمام. نعم هي نفس المسألة، بس القضية هو يعني الآن هو فعلا يسأل نفسه الذي رآه الناس، انه مش عاوز اقول كل علشان يعني ايه الكلية دايما تطلع، لكن تقريبا الذي رآه الناس حتى الآن ان غالب من يطلبها، وانا في نفسي اقول كل من يطلبها انما يطلبها للمصالح الشخصية ويطلبها لهوى النفس والتحكم في الناس. وكم الآن أن تنظروا على مدار التاريخ والانقلابات وال ها لا زيادة شوية خلينا مع المتأخرين، لكن تعالى انقلابات اللي هي كل يوم في الايه في العالم كله وكلام زي كده، يعني هل انت بتشوف الانقلابات دي فعلا بيجي بعض الاحيان اسوأ من اللي قبله، بيجي يقول لك احنا اذلنا الطغمة وعملنا وسوينا وكذا واقامة العدل واقامة البتاع وتمام وكلام جميل وكلام زي كده يعني، ورجعنا تاني نقول رحم الله النباش الاول. ايه كان يقال ان في احد في قرية من القرى كان هناك نباش، فكان ينبش القبور، ف فالناس تعبوا منه، بس كان ينبش القبر ويطلع الكفن ويحط الميت ويدفن عليه. فالناس قالوا منه لو كذا كانوا ايه خلاص ضبحوا منه. فجاء في يوم مات، فالناس قالوا الحمد لله ارتحنا من هذا النباش اعظم راحة، وان احنا الان في اعظم نعمة بموت هذا النباش. واذ بالنباش هذا له ولد، قال والله لا اجعلكم تترحمون على ابي. المهم الولد جاء بعد كده ينبش القبور ويطلع الايه الشخص يسيبه عريان على سطح القبر، بل في بعض الروايات وضع في عصا في دبره زيادة في الفضيحة. فيجي الناس يصرخوا يعني ويعني فجننهم. قالوا والله رحم الله النباش الاول رضي الله عنه انه كان بينبش ويستر الميت وكلا، لكن شوف دفع لنا ايش يعني، فيا ريت النباش الاول يرجع. فاحنا نسأل الله العافية، كم من نباشين الله يستر علينا. قال وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية واكثر انواع، فان عز السلطان وشرف الولايات مما جبل الانسان على حبه، فكان الامر بها جاريا مجرى الندب لا الايجاب، بل جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها. واما قسم الاعيان فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود اكد القصد الى فعله بالايجاب ونفيه بالتحريم واقيمت عليه العقوبات البدنية الدنيوية، فإن نعلم أن الشرع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها، بل هي خالصة لله رب العالمين. وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع فإن عز المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر. وهكذا القيام بمصالح الولاة حسب ما حده الشارع غير منكر ولا غير منكر ولا ممنوع، بل هو غير منكر ولا ممنوع بل هو مطلوب متأكد. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك. وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. لو الناس فعلوا بهذا لوجدوا خيرا كبيرا يعني، لكن تحتاج إلى توكل ويعني يقين بالله سبحانه وتعالى انه فعلا سيأتي ما ايه ما وعده الله سبحانه وتعالى، لكن عليه ان يؤدي واجبه كما امر الله. فصل حظوظ النفس تحصل بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي، كما ان العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية. قال فقد تحصل من هذا ان ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الاول يحصل له فيه حظ بالقصد الثاني من الشارع، وما فيه للمكلف حظه بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ. وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك، زائدا إلى ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السماوات لهم وضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم. يعني شوف العلماء العاملين بدون ما يبحث عن رضا الناس ان ايه يأتيه هذا، لكن بالتبع وليس بالايه بالمقصد الاول. ما ينبغي ان يقصد ايه ان الناس تحترمه او تبجله او تساعده او تفتح له الابواب، لكن هو بيتجه الى الله سبحانه وتعالى فيوجد الله سبحانه وتعالى له شيء من الحظ تبعا للايه تبعا للعمل الصالح، وليس هو المقصود الاول وانما يأتي بالتبع. وتسمى تلك عاجل بشرى المؤمن، فتكون من عاجل بشرى المؤمن. قال وأيضا فإذا كان من هذا وصف قائما بوظيفة عامة لا تفرغ سببها القيام بمصالحه ونيل حظوظه وجب على العامة أن يقوم له بذلك، يعني إن كان عالم أو شيء يقوم بإيه بفتوى الناس ومتفرغ لهذا، فعلى الناس أن إيه أن يكفوه. ومن هنا جاء مسألة إيه إعطاء أجر لبعض الإيه من يعمل بعض الأعمال الدينية، مع أن الأعمال الدينية ينبغي أن تكون لله، فليس المقصود أن يكون أجرا عليها. يعني عندما يتفرغ إنسان لتعليم الناس القرآن أو تعليم الناس شيئا من العلوم، فإذا تفرغ للناس سيضر بحاجاته، فبالتالي أنه بيعطى من إيه من بيت مال المسلمين أو من غيرها من الأبواب على أساس لا تتعطل تلك المصالح. فهذا حظ أيضا، بس لكن جاء بالتبع ولم يأتي بالإيه ولم يأتي بالأساس. يعني هو لا ينبغي أن يعمل من أجل إيه يحصل على مال أو يحصل على أجر أو شيء من هذا القبيل، لكن هو يعمل لله وبالتالي على 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 الناس او على المسلمين ان يتكافلوا في كفاية من يتفرغون لسد حاجاتهم. فاذا تفرغ لتدريس الناس العلم او تدريس الناس القرآن او مثلا زي امامة المساجد زي القيام على بعض الامور، فكان بعض العلماء لا يجيز اعطاء الاجرة في مثل هذا، لكن لما رأوا انه تلك الولايات ستفسد بسبب عدم وجود من يقوم بها، كل واحد طيب العالم قال طيب انا اروح اشقى على اولادي لانه لابد ان يأكل ويشرب ويحتاج الى ما يحتاج اليه عامة البشر، يعني هو ليس من جماد فهو محتاج كما يحتاجون، فلو تفرغ جميع الاوقات لن يجد ما يأكل ولا اولاده وهو مأمور بانه يسد حاجتهم. ففي تلك الحالة بيكفيه الناس ذلك على ان يتفرغ لسد تلك الثغرة. فمن هنا اجاز العلماء المتأخرون جميعا الاجرة على المناصب الدينية وغيرها، ومنها بقى مثلا ده رواتب العلماء ورواتب الائمة ورواتب القضاء ورواتب مع ان في الاصل دي ولايات دينية لا ينبغي ان يؤخذ عليها اجرة في الاصل، وبالتالي حتى العلماء عندما يؤصلوا تلك المسألة يقولون بأن تلك ليست أجرة في مقابل العمل، يعني الإمام اللي بيصلي بالناس ما مش ممكن يكون دي أجرة مقابل الصلاة، ولا تكون الصلاة باطلة فاسدة وبيصلي بأجرة، لا، لكن المقصود هي أجرة للتفرغ أو هي عبارة عن نوع من التكافل لكفايته حتى لا يحتاج إلى زي ما حصل مع عمر بن الخطاب. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة ثاني يوم خرج واخذ حاجاته ورايح للسوق. رايح فين؟ قال رايح عندي اولاد، ايش يعني هجلس في البيت وياكلوا حجارة فلا بد اسعى على رزق؟ قالوا لا، بس ده يعني في مصالح متوقفة في اشياء، احنا نريد ان تتفرغ للخلافة لانها مهمة كبيرة. قال طيب كيف العمل؟ قال اجلس واحنا نكفيك، خلاص اجلس واحنا نكفيك اللي انت هيجي لك من ولذلك العلماء يقولون ان ينبغي ان يأخذ كفايته ده الاصل، يعني كفايته ما يكفيه يقولون كالآكل من مال من مال اليتيم، يعني يأكل متقيا الله سبحانه وتعالى، يأكل بالمعروف. يعني فبالتالي طيب خلاص انت ممكن كنت تشتغل في اليوم هتجيب كذا مثلا 5 دينار او دينار واحد او 5 دراهم، احنا هنفرض لك 7 دراهم ولا 10 دراهم وتجلس ما تشتغلش بشيء بحيث انك تتفرغ لهذا الامر. فهذا اللي حاصل على يعني في كل العالم الاسلامي الان، لانه كما قلنا خاصة مع انشغال الناس بالدنيا، مين هيجلس يعني يتفرغ لاشياء كثيرة جدا؟ يقول لك الله انا مش فاضي انا ايش اعمل، انا عندي مسؤوليات، عندي مهمات، عندي كذا، فاصبح جاءت تلك الرواتب والاشياء والكفايات والكفالات والاشياء دي بالنسبة للناس على هذا الاساس. نعم ما اصل يعني يا الله يا عم دنيا الله يرحمنا بس. وبيان ذلك في الاول ما ثبت في الشريعة، ده مقصود ان ده جاء من من عند الله. وايضا فاذا كان هذا من وصف قائما بوظيفة عمل يتفرغ بسبب القيام بمصالحه ونال حظوظي، وجب على العم ان يقوموا له بذلك وتكفلوا وتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت اموالهم المرصدة لمصالحهم الى ما اشبه ذلك مما هو راجع الى نيل حظه على الخصوص. فانت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية، يعني بيقول لك انه يعني في النهاية برضو بيصل نوع من الحظ بس بالتبع لا ينبغي ان يقصد، يعني لو عمل العالم من اجل ان يجيله اموال لم يعمل لله وانما هو بيعمل لله، فلما اصبح متأهلا لمكانة معينة احتاج الناس اليه وطلبوا منه سدها بشرط ان يكفوه عن عن حاجاته وغيرها حتى يبقى حتى يبقى يقوم بتلك المهمة فلا مانع. قال فانت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه وما له في الاخرة من النعيم اعظم. واما الثاني فان اكل المستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات ونكاح الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة، وقد مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه. وأيضا فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البيعات والإيجارات وغير ذلك مما هو معاملة بين الخلق قياما بمصالح الغير. المهم المقصود إيه؟ واضح من إيه تلك المسألة أن الأوامر الشرعية بعض الأحيان تكون فيها موافقة للإيه؟ للحظ الدنيوي، فتجد الناس يسارعون إليها، وبعضها هي ليست للحظ الدنيوي زي الأعمال العلم وغيرها وتعليم القرآن وغيرها، لكن هذا أيضا لا يمنع أن الشارع يجلب له نوعا من الحظ الدنيوي بالتبع ككفاية الناس له أو غيرها من الإيه؟ من الأجر للتفرغ وغيرها مما إيه؟ مما وصف المصنف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.